الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الماء المستعمل في إزالة الخبث. ينبغي أن نلتفت هنا إلى نقطة في تحرير محل النزاع، وهي أن هذا الخلاف لابد أن يكون متأخرا عن القول بنجاسة القليل بالملاقات، إذ لو قلنا إن القليل لا ينجس بالملاقات كما عليه ابن أبي عقيل، ويظهر من الآخند الخرساني الميل إليه عليكم السلام، يرون مثل هؤلاء أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقات. طبعا هذا القول أيضا نسب إلى علم الهدى، لكن على تفصيلا أين أن يكون الماء واردا على النجاسة وبين أن يكون الماء موردا على النجاسة. كيفما كان لو قلنا بأن الماء القليل لا يتنجس بملاقات النجاسة لا يأتي هذا الخلاف في ماء الغسالة، هذه الأقوال الثلاثة لا تأتي في ماء الغسالة، لأن ماء الغسالة على أسوأ الحالات ماء قليل لاق نجاسة فلا ينجس. فبناء على مختار ابن أبي عقيل لا نزاع في طهارة ماء الغسالة. التفت لهذه النكتة، ولأجل ذلك اعترض الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على الصيمري في كشف الالتباس، حيث عد من جملة القائلين بطهارة الغسالة ابن أبي عقيل. تفت لي هذه النكتة، فاعترض عليه بأن هذا من باب تكثير السواد، وإلا لا ينبغي أن تذكر ابن أبي عقيل في مقام. ليه؟ لأن النزاع في باب الغسالة متى يتأتى؟ فيما لو كنا نقول بماذا؟ بأن عليكم السلام بأن الماء القليل ينجس بالملاقات، وابن أبي عقيل لا يقول بذلك، فلا ينبغي إقحام اسم ابن أبي عقيل في المقام، لأن صاحب كشف الالتباس أراد أن يرجح القول بالطهارة، فقال القول بالطهارة عليه جملة من القدماء منهم ابن أبي عقيل. الشيخ الأنصاري يقول لا، هذا أصلا غلط أن تأتي بالبحث بهذا الشكل. ابن أبي عقيل إنما قال بنجاسة ماء الغسالة لا لخصوصية في ماء الغسالة، بل لأجل ماذا؟ لأجل أن القليل عنده مثل الكثير لا ينجس بمجرد الملاقات. وهذا القول يعني أن القليل لا ينجس بالكثير مال إليه الأخند رحمة الله عليه في شرحه على التفصيل، ويرى أن لولا دعوى الإجماع كنا نفتي بهذا القول، يعني من ناحية نظرية واستدلالية يتبنى هذا القول. فإذا هذه الأقوال المتعددة في باب الغسالة إنما تتأتى على تقدير القول بأن الماء القليل يتنجس بالملاقات. هذه نكتة إذن لابد من الالتفات إليها. كنا نتكلم عن دليل القول بالنجاسة. قول بالنجاسة استدل له بدليلين. الدليل الأول القاعدة الارتكازية القائلة بأنه ماذا؟ بأن الماء ينفعل بالملاقات. طبعا هذه القاعدة لا يوافق عليها ابن أبي عقيل، لكن على رأي المشهور. الدليل الثاني أن الارتكاز العرفي قائم، وأن المركوز في أذهان الناس هو أن الماء المطهر للنجاسة ماذا يفعل بالنجاسة؟ يجذبها. فإذا كان يجذبها فماذا يحصل بالماء إذا لم يكن من المياه المعتصمة؟ يتنجس. هذا هو الدليل الثاني. هناك قول كما ذكرنا بالطهارة. عمدة أدلة القائلين بالطهارة الذي من جملتهم الصيمري في كتاب كشف الالتباس على ما نسب إليه، ما أدري هذا الكتاب غير مطبوع كأنه، نعم الظاهر غير مطبوع، نسب إليه في كتاب كشف الالتباس أنه يقول بالطهارة. دليله على ذلك ما يلي، يقول لو أن الماء القليل انفعل بتطهير المتنجس لحصل تهافت بين القول بطهارة محل النجاسة وبين القول بنجاسة الماء القليل. فإن الماء القليل لو انفعل فاقد الشيء لا يعطي، لا يمكن أن يطهر. فإذا لابد أن نقول بأن ماء الغسالة طاهر، إذ لو كان نجسا لما طهر المحل. وبعبارة أخرى هناك ملازمة بين طهارة المحل وطهارة القليل وطهارة الغسالة وعدم انفعال الغسالة، إذ لو انفعلت لما طهرت. هذا دليل القائل بالطهارة. نوقش هذا القول أو هذا الدليل بما حاصله. أولا أن هذه الملازمة بين طهارة المحل وعدم انفعال الغسالة، هذه الملازمة ما هو نوعها؟ ليست عقلية حتما. ليه؟ لأنها لو كانت عقلية لما كانت تتخلف، والحال عندنا موارد تتخلف فيها هذه الملازمة، مثل ماذا؟ كحجر الاستنجاء. حجر الاستنجاء في المورد الذي لا يتعدى الغائط المخرج ولا يكون مصطحبا لنجاسة أخرى يطهر المحل، لكن حجر الاستنجاء ماذا يكون؟ نجس. فلا ملازمة إذن بين طهارة محل النجاسة وعدم انفعال المطهر. حجر الاستنجاء انفعل، إذن هذه الملازمة ليست عقلية. ملتفت لي هذا الجواب. ومن الممكن أن ندعي هذه الدعوة بأن الغسل، يعني الغسل بالماء القليل، يكون ناقلا للنجاسة من محلها إلى الماء القليل. وذلك لما قلناه قبل قليل من الارتكاز في أذهان الناس أن المطهر يجذب النجاسة إلى نفسه، بلا فرق بين أن يكون المطهر قليلا أم كثيرا. غاية الأمر في الكثير تضيع النجاسة لكثرة الماء فلا تؤثر فيه، في القليل تؤثر فيه. ملتفت جيدا؟ فإذا لا تناقض ولا تهافت بين القول بطهارة المحل وبين القول بنجاسة الغسالة، لما عرفت من أنه لا ملازمة وأن الارتكاز العرفي عند الناس قائم على أن المطهر يجذب النجاسة. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: والأصل فيه عموم انفعال الماء القليل بضميمة الارتكاز في القذارات العرفية. ما هو هذا الارتكاز؟ من كون شأن الماء بوصوله إلى محل القذر ماذا يفعل؟ جذب النجاسة والقذار من المحل إلى نفسه على وجه تزول النجاسة بزواله. خب، وهذا الارتكاز العرفي هو الذي يدفع كلام كاشف الالتباس. واضح الكلام؟ لذا يقول: وبمثل هذا البيان يرتفع توهم التهافت بين نجاسة الماء وطهارة المحل الملاقي له. هذا في الواقع قلنا دليل للصيمري، إذ ذلك إنما يتم لو فرض. شوف، يعني يقول هذا إشكال الصيمري متى يتم؟ لو فرض أنه بمجرد الملاقات، بمجرد ملاقات الماء لمحل النجاسة يطهره، لكن هذا لا يفرض في ماء الغسالة. ما المقصود بماء الغسالة؟ ماء الغسالة الماء المنفصل، لا مجرد الملاقات. إنما يتم لو فرض مطهرية الماء لمحل النجاسة بمجرد الوصول إليه وحين تلاقيه إياه قبل زواله. أما لو كان الأمر بمثابة يحصل التطهير متى؟ بزوال الماء المصبور عن المحل، فلا موجب للارتكاز بخلافه، كما هو الشأن فيما قيل من مطهرية زوال العين في الحيوانات، وكما هو الحال قلنا في ماذا؟ في حجر الاستنجاء، كما هو الشأن فيما قيل من مطهرية زوال العين في الحيوانات. الحيوانات كيف تطهر؟ بانفصال النجاسة عنها. والمحل النجس كيف يطهر؟ بانفصال ماء الغسالة عنه، لا بمجرد وصول الماء إليه. واضح وجه الشبه؟ غاية الأمر في غير الحيوانات نلتزم بمطهرية زوال العين أو الأثر بتوسط ماذا؟ ليش قال زوال العين أو الأثر؟ نعم، على الخلاف، على الخلاف أنه في طهارة المحل هل يشترط زوال عين النجاسة أو لا؟ يشترط أكثر من ذلك، الأثر أيضا كاللون والرائحة وما شابه ذلك. زوال العين أو الأثر بتوسط الماء وانفصاله، وزواله هنا بمعنى وانفصاله. ولا بأس ببقاء مقدار من الأجزاء الصغار من الماء طبعا المسمى بالرطوبة بعد ذهاب معظم أجزائه ولو بالدلك والعصر في الأجسام المخصوصة، إذ الرطوبة بنظر العرف بأنظار العرف بمنزلة العرض، بلا اعتبارهم وجود عين من المياه القذرة فيه، ولولا ذلك أصلا لم تقم للطهارة والنجاسة قائمة. ومن هذا البيان نقول بالفرق بين التطهير بالمياه القليلة أو الكثيرة العاصمة، في كليهما جهة الاشتراك، ما هو؟ في كليهما أن الماء يجذب النجاسة من المحل، لكن الفرق أن القليل يتأثر والكثير ماذا؟ لا يتأثر لعصمته وكثرته، فإن عصمة الماء مانعة من اكتساب النجاسة عن المحل، بل شأنها ليس إلا جذب الوسخ عن المحل وإعدامه بلا نقله إلى نفسه كي يحتاج في زواله عن المحل بزواله. ولذا نلتزم بأن مجرد ملاقات المياه العاصمة كافية في التطهير بلا احتياج فيها إلى الإفراغ، طبعا إلا إذا قام دليل خاص على لزوم التعدد أو لزوم العصر وما شابه. مع قطع النظر عن هذا الدليل الخاص نقول يكفي في الماء الكثير مجرد الملاقات. يقول إلا مع فرض اعتبار تعدد الغسل فإنه يحتاج إلى الإخراج عن الماء. ليش تحتاج إلى الإخراج عن الماء؟ حتى يصدق التعدد. إخراج الأول مقدمة إلى الغسل الثاني، لو لم تخرج لا يصدق إلا غسل واحد. واضح؟ نعم، مع الاحتياج إلى العصر كانت المياه الخارجة عن المحل بتوسط العصر نجسة لأنها ماء قليل حينئذ، وكذلك كل ما ينفصل عن المحل في الغسلة الأولى بعد انفصاله من العاصم، لأنه بعد انفصاله من الكثير العاصم يصبح ماء قليلا فيدخل في محل البحث. وهذا بخلاف الغسلة المطهرة، فإن المياه الباقية في المحل طاهرة حتى بعد الخروج عن المحل، ولذا لا يحتاج فيها إلى العصر أو غيره أصلا لعدم مساعدة دليل تعبدي على دخل العصر في حقيقة الغسل، كما أن الإفراغ بل والجريان على المحل أيضا غير معتبر في ماهية الغسل. ولذا قلنا بأن في الغسل بالمياه العاصمة لا يحتاج إلى إفراغ، بل وفي مطلق الغسل في الأحداث أيضا لا يعتبر ذلك. كيف وقوله بل الشعر وأنق البشرة شاهد مدعانا؟ التفت جيدا، خلاصة ما ذكره بعد أن أثبت النجاسة قال في الماء الكثير عندما يجذب النجاسة يوزعها فتنعد، فلذا لا يتأثر. فلأجل ذلك نكتفي في الماء الكثير بالملاقات، إلا إذا دل دليل خاص على تعدد الغسل، فلا تكفي الملاقات بل لا بد من الإفراغ، كما في الإناء الذي ولغ فيه الكالب وما شابه ذلك الذي قام الدليل الخاص عليه. أما الماء الذي يحتاج، أما النجاسة التي تحتاج إلى عصر كنجاسة الثوب به مثل ماذا؟ بالبول. ففي الغسلة الأولى الماء المنفصل يكون ماء قليلا فينشس، فيكون قد جذب النجاسة، فنحتاج إلى غسلة ثانية تعبدا، فتكون الغسلة الثانية الغسالة المأخوذة من الغسلة الثانية طاهرة. هذا هو مدعى، بل عمم ذلك ليس فقط على الأخباث، عمم ذلك على التطهير من الحدث لقوله عليه السلام بل الشعر، ما قال ماذا؟ وأنق البشرة، ما قال أن يحتاج إلى جريان ودلك وما شابه ذلك. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.